بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: ويحرم إحداد على ميت غير زوج فوق ثلاث، ويجب على زوجة ميت ويباح لبائن، وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها، ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه ولها الخروج لحاجتها نهارا، ومن ملك أمة يوطأ مثلها من أي شخص كان حرم عليه وطء ومقدماته قبل استبراء حامل بوضع، ومن تحيض بحيضة وآيسة وصغيرة بشهر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه: الإحداد. عقد هذا الفصل للكلام على الإحداد، والإحداد في كلام العرب مأخوذ من الحد، ووجه اشتقاق الإحداد أن الحاد ممنوعة من أمور كانت مباحة لها قبل العدة، مثل الإحرام، أمور كانت مباحة للمحرم فبإحرامه أصبحت محرمة. هذا تعريف الإحداد في اللغة. أما في الشرع فعرفه الشيخ بقوله: ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها. إذن تعريف الإحداد في الشرع هو ترك الزينة والطيب في حق المتوفى عنها. قبل أن نبدأ، مر بنا الكلام على العدد. المرأة غير المدخول بها لا عدة لزوجها عليها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. المرأة المدخول بها عليها العدة، فإن كانت الفرقة فرقة حياة فلا يجب عليها الإحداد، على التفسير الذي مر بنا فيما يتعلق بالسكنة وخروجها، وعلى ما يأتي إن شاء الله ما يتعلق بالنفقات. إذا كانت الفرقة بالوفاة فعليها العدة، وتقدم الكلام على أحكام عدة المتوفى عنها، وعليها إضافة لذلك الإحداد. إذن الإحداد هو خاص بالمتوفى عنها زوجها، بخلاف الفرقة في الحياة. لما أقول الفرقة بالحياة أهم من الطلاق كما مر بنا، قد تكون الفرقة بطلاق، بخلع، بفسخ. قال: ويحرم إحداد على ميت غير زوج فوق ثلاث. يقول يحرم إحداد على ميت، عندنا الإحداد على غير الميت، يقول يحرم إحداد على ميت غير زوج فوق ثلاث. إحداد المرأة على غير الزوج يجوز أن تحد المرأة ثلاثة أيام إذا توفي لها ميت. مما يدل على ذلك حديث معطية رضي الله تعالى عنها في الصحيحين: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. أيضا في صحيح البخاري ومسلم أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها لما توفي أبوها أبو سفيان رضي الله تعالى عنه دعت بالطيب بعد ثلاث، فمسحت بعارضيها وقالت: ما لي بالطيب من حاجة، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. وكذلك زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها حينما توفي أخوها بعد ثلاث دعت بالطيب ومسته وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. فطبيعة المرأة فيها شيء من التأثر، فأباح لها الشارع أن تحد على الميت غير الزوج ثلاثة أيام، وهذا من باب الإباحة. ونجد أن الشارع في بعض المساء يجعل 3 أيام، فالثلاثة الأيام في الغالب هي كثيرة بإزالة ما في النفس. إذا ابتدى بالهجر لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 في أمور دنيوية، فجعلها الشارع 3 أيام، هذه الأيام غالبا يطيب الخاطر بها ويزول ما في النفس. وحينما قال يحرم، إذن يباح للمرأة أن تحد على غير الزوج 3 أيام. ما يتعلق بغير الزوج الأمر على الإباحة وليس على الاستحباب، لا يستحب للمرأة أن تحد على غير الزوج، إنما هو من الأمور المباحة. ما زاد على 3 أيام في حق المرأة محرم لما تقدم. غير المرأة من الرجال يحرم عليهم أن يحدوا مطلقا 3 أيام أو أقل أو أكثر. الأصل هو المنع، والنص ورد في حق المرأة إما على سبيل الإباحة أو على سبيل الوجوب. فلذلك من الإحداد المحرم ما يعرف في زماننا إحداد الدول من تعطيل الدوائر الحكومية وتنكيس الأعلام وغير ذلك، هذا من الإحداد الذي لم يرد فيه الشرع. يحرم إحداد على ميت، حينما قال على ميت سواء كان أبا أو أخا أو عما أو من أهل الفضل أو غيره، غير زوج أخرج الزوج فوق 3، يعني أكثر من 3 أيام بلياليهن. يقول يجب على زوجة ميت. ما الذي يجب على زوجة الميت؟ الإحداد لما تقدم المعطية. كنا ننهى أن نحد على الميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. وكذلك قصة أم حبيبة وزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهم. ويجب على زوجة ميت، إذن الإحداد يجب على زوجة الميت. مما يدل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فإذا بلغن أجلهن، انتهت المدة فلا جناح، لا إثم. مفهوم الآية أنه قبل انتهاء المدة هناك إثم والله أعلم. ويجب على زوجة ميت. قال ويباح لبائن، يقول يجوز البائن أن تحد. ما المقصود بالإحداد؟ هل 3 أيام؟ لا، لأن 3 أيام مباحة لكل امرأة سواء كانت زوجة أو أختا أو عمة أو خالة أو بنتا أو غير ذلك. إنما يقول ويباح لبائن، يقول الإحداد على الزوج 4 أشهر و10 يباح للبائن. حينما قال يباح الأمر على سبيل الإباحة وليس مستحبا، مثل الإحداد على غير الزوج 3 أيام من الأمور المباحة. لو تأملنا النصوص قلنا الأمر على التحريم، لا يحل لامرأة أن تحد فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، وهذه بائن. لكنهم نظروا إلى أصل المسألة بينهما زوجية، فهذا زوج باعتبار ما مضى، لكنهم ما استحبوه، إنما قالوا إنما هو على سبيل الإباحة. وحينما قال لبائن، البائن هي التي ليس لزوجها عليها رجعة، إما لا يستطيع أن يرجع لها مطلقا كالبائن في باب اللعان، أو له الرجوع عليها بعقد جديد كالبائن بينونة صغرى إذا طلق أقل من 3 وخرجت من العدة، أو المخترعة أو المفسوخة، هذه بائن لكنها تبين بينونة صغرى فله أن يراجعها. يقول من بانت من الرجل يباح لها أن تحد 4 أشهر و10. ثم قال وهو ترك زينة، عرف لنا الإحداد الواجب على المرأة. قال ترك زينة، إذن الإحداد يتعلق بالبدن ويتعلق بالسكنة. ذكر ما يتعلق بالبدن، قال وهو ترك زينة وطيب ما يتعلق بالسكنة قال ويحرم بلا حاجة تحولها من مسكن وجبت فيه ولها الخروج لحاجتها نهارا. وقبل أن نبدأ في أحكام الإحداد لا بد أن نعلم أن الإحداد يتعلق بالبدن، فالمحرمات فيه تتعلق ببدن المرأة، وهو ترك زينة، ترك زينة في بدن المرأة، بمعنى أن المرأة لا تتزين. الزينة إما أن تكون بوضع ما يحسن المرأة كالكحل، كالمكياج في الوجه، كالظل، كصبغ الشعر، أو نقش بعض البدن، أو الحنة، أو غير ذلك. هذه كلها داخلة في باب الزينة. ما الدليل على حرمة الزينة في البدن؟ دليلها حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال المتوفى عنها لا تلبس المعصفرة من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل. الحديث عند أحمد ورواته ثقة. قال ولا تختضب، هذا الخضاب يقول بالبدن، ومنه في زماننا النقوش، وكذلك يدخل فيه المكياج. قال ولا تكتح، أيضا لا تجعل الكحل في عينيها، سواء الكحل الذي كان معروف في عهد النبي أو ما استجد من أكحال في زماننا قد تختلف عن ما مضى. إذن لا تتزين في بدنها، والخضاب إما أن يكون في البدن أو يكون أيضا في الشعر، ومن ذلك صبغات الشعر فلا تصبغ شعرها لأنه من باب الزينة. كذلك الزينة تكون في الثياب، في حديث أم سلمة لا تلبس المعصفرة من الثياب ولا الممشقة، وهي ثياب مصبوغة، والعصفر لون يميل إلى الصفرة، والممشقة لون طيني، بمعنى أن هذه الثياب غير لونها لأجل الزينة. أيضا في حديث أم عطية في الصحيحين ولا تلبسوا ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. الثوب المصبوغ يعني الثوب الذي غير لونه، ثوب العصب ثوب يلف ثم يغط في الصبغ ثم يسرع حتى ينشف، فإذا نشف فك هذا الثوب لأنه كان معصور وملوي، إذا فكه يكون مثل الموشخ وطول. قالت إلا ثوبا معصوبا، والثوب المعصوب قد يكون أقل الثياب زينة. فثياب الزينة لا تلبسها المرأة، ويختلف من زمان إلى زمان، لكن ثياب الزينة في عرف الناس التي تلبسها المرأة إذا أرادت أن تخرج إلى الناس، إذا أرادت أن تستقبل الناس في بيتها، إذا أرادت أن تتزين به لزوجها، هذه هي ثياب الزينة. أما ما يتعلق باللون فليس هناك لون معين، المرأة إما تلبسه أو لا تلبسه، وأيضا الأمر لا يتعلق بنوع معين. في الغالب النساء تلبس في بيتها قميص، لكن بعض القيم على القمصان تكون من ثياب الزينة وتكون غالية، فربما المرأة تستقبل بها الضيوف بهذه القمصان. فالأمر راجع إلى عرف الناس، ما أدوه من ثياب الزينة هو ثوب زينة، لأن القاعدة عندنا ما أتى ولم يحدد الشرع فالراجع فيه إلى العرف، فيرجع فيه إلى عرف الناس. كما ذكرت ليس هناك للحاد ثوب معين، حتى الأبيض الحنابلة يقولون للمرأة الحاد أن تلبس الثوب الأبيض، يقول هو ثوب زينة، لكنه ثوب زينة بطبعه، يعني ما أدخل عليه محسنات، والأصل إباحة، حتى يكون الحرير حرير طبيعي يكون هو ثوب زينة، لكن لها أن تلبس لأن زينته بالأصل الخلقة ولم يدخل عليه محسنات. إذا ما تتزين في بدنها بمساحيق وغيرها، كذلك ما تلبس الثياب، وكذلك الحلي سواء كانت الحلي من الذهب أو من غيره. حديث أم سلمة قالت ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتح، فلا تلبس المرأة الحلي، والحلي أهم من تكون ذهب سواء كانت ذهبا أو فضة أو ما استجد من حلي زماننا أو ما يسمى بالإكسسوارات أو غيرها، كل ما يعده الناس حلي سواء كانت في الأذنين أو في الرقبة أو في الساعد أو في الرجلين أو في اليدين أو غير ذلك، ما يعد عند الناس من الحلية التي تتجمل بها المرأة، يحرم على المرأة الحاد أن تلبس الحلي ابتداء، وكذلك يحرم عليها استدامتها. الحلية التي عليها إذا توفي عنها زوجها يجب عليها أن تخلعها. هل الساعة من باب الحلي؟ الأصل لا، أنها ليست من باب الحلي، هي للحاجة، لكن أحيانا قد توجد بعض الساعات مما تتجمل به المرأة، وهذه الساعة تكون غالية الثمن، وربما المرأة لا تلبسها إلا إذا خرجت للناس أو استقبلت الضيوف. فإذا كانت الساعة مما تتجمل به المرأة بسبب نفاستها وكونها غالية أو لأن فيها شيء من الحلي فتمنع، ولا الأصل في الساعة أن المرأة تلبسها لأنها ليست من باب الزينة، إنما هي من باب الحاجة. قال: وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب النظر فيها. أيضا ما يتعلق بالطيب، أيضا لا تتطيب المرأة في بدنها ولا في ثيابها. في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 و10، ولا نطيب ولا نكتحل ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. فالمرأة الحاد يحرم عليها أيضا الطيب، والطيب يسمى طيبا لأجل طيب رائحته، فمتى ما وجدت الرائحة فالحكم يدور معها. لكن لا ننسى ما مر بنا في محظورات الإحرام، الطيب هو ما يتطيب به، بخلاف ما استجد من منظفات فيها رائحة طيبة كأنكم مثل رائحة فواكه. هل المرأة الحاد أن تغتسل بها، أن تتنظف بها، أن تغسل رأسها بالشامبوات التي رائحتها طيبة، تستخدم مزيلات العرق؟ لأن هذه ليست من الطيب ولا يعدها الناس طيبا، فالأمر متعلق بالطيب، فما يعده الناس طيبا يحرم على الحادة أن تتطيب في بدنها وفي ثيابها، ويرغب في النظر إليها. كذلك ما يتعلق بالشعر، أشرت إلى أنها أيضا لا تخضب شعرها في حديث أم سلمة ولا تختضب، فالاختضاب يدخل أيضا فيه صبغ الشعر، سواء بقصد الزينة أو بقصد إزالة الشيء. حتى المرأة الحاد لا تزيل الشيب بالحناء، ولا تزيل أيضا الشيب بما استجد من أصبغ، استخدام الحناء وغيره من الأشياء التي يتجمل بها، والحادة ممنوعة من ذلك. وحينما قال الشيخ: ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها، أفادنا أن الحاد لا تمنع من كل شيء. مثلا تقليم الأظافر، نتف الإبط، أخذ العانة، هذه ليست من باب الزينة، هذه من باب الحاجة فتأخذها المرأة الحاد. كذلك في باب الاغتسال، للحاد أن تغتسل متى ما شاءت، لأن هذا من باب النظافة وليس من باب الزينة. أيضا أفاد قوله وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها، أن الإحداد خاص في البدن، الإحداد اللي يتعلق بالزينة خاص بالبدن. على هذا لها أن تزين بيتها الحال، لها أن تغير الأثاث، لها أن تستخدم مفارش الزينة، لها أن تطيب بيتها، لها أن تبخر بيتها، فهي ممنوعة عن هذه الأشياء في بدنها وليس في بيتها وفرشها. إذن هذا الحكم الأول الذي يتعلق بالحاد، ترك الزينة والطيب. حينما قال الشيخ: ويجب على زوجة ميت، حينما قال يجب على زوجة ميت، كل امرأة توفي عنها زوجها تجب عليه العدة والإحداث. العدة على ما مر بنا في قصة دروع بنت واشم، حينما سئل ابن مسعود رضي الله تعالى عنها عن امرأة عقد عليها الرجل ولم يدخل بها ولم يسمي صداقا، فقال لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت، ففرح ابن مسعود. فالزوجة المتوفى عنها ولو لم يكن مدخول بها عليها العدة لهذا الحديث وللعموم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. فكل زوجة يجب عليها الإحداد حتى ولو لم يدخل بها، حتى لو كانت صغيرة، نعم حتى لو كانت صغيرة، حتى لو كانت كتابية، نعم حتى لو كانت كتابية. فتشكل على ذلك المسلمة الصغيرة ليست مكلفة، كيف نوجب عليها الإحداد وهي غير مكلفة؟ يقال الإيجاب ليس عليها، على الولي أن يأمرها بالإحداد، كما أن الولي يجب عليه أن يأمرها بالصلاة وهي صغيرة، فكذلك يجب عليه أن يأمرها بالإحداد. وكذلك أيضا الإحداد هو حق للزوج، فهو ليس من خطاب التكليف، إنما هو من خطاب الوضع. فالشارع جعل الوفاة سببا في الإحداد والعدة، فإذا كان سبب فهو من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. وكذلك ما يتعلق بغير المسلمة يجب عليها، لأن هذا ليس من باب التعبد المحض، إنما هو من خطاب الوضع، وهو حق للزوج، وحق الزوج لازم لها، كما أن حقوق الزوج لازمة في الحياة فكذلك بعد الوفاة، ما يدل على أنه حق للزوج، كما قال ربنا تبارك وتعالى في حق العدة لغير المدخول بها فما لكم عليهن من عدة تعتدونه. إذا المدخول بها للزوج عليه حق، لكن الشارع دل على أن المتوفى عنها عليه العدة ولو لم يدخل بها. إذن يقال الإحداد في حق الصغيرة وفي حق غير المسلمة في الجملة هو من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف، فلذلك في حق المسلمة الصغيرة نوجب الزكاة في مالها، لأنه ليس من خطاب التكليف إنما هو من خطاب الوضع. فالشارع جعل ملك النصاب سببا لوجوب الزكاة، فمتى ما وجد النصاب وجبت الزكاة ولو كان المالك غير مكلف لصغره أو لغير ذلك. انتقل إلى الحكم الثاني الذي يتعلق في مكان العدة. إذن هناك إحداد وهناك مدة العدة في أي مكان تقضيها المتوفى عنها زوجها. يقول ويحرم بلا حاجة، يحرم على المرأة المتوفى عنها زوجها كما ذكرت قبل قليل، كل زوجة تحولها أي انتقالها من مسكن وجبت فيه أي وجبت فيه العدة، سواء كان المسكن للزوج ملكا أو مستأجرا أو معارا، والمسكن هو الذي مات زوجها وهي تسكنه، هذا هو المسكن. قد يتوفى عنها زوجها وهي في بيت آخر، فيجب عليها قضاء العدة في بيت الزوجية. قال ولها الخروج لحاجتها نهارا، نبدأ في المسألة الأولى وهي ما يتعلق في مكان العدة. الشيخ رحمه الله تعالى ذهب إلى أن المرأة يجب أن تقضي العدة في بيت الزوجية ولا تخرج. أهل العلم لهم في هذه المسألة قولان، والخلاف من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وليس الخلاف حادثا، وإن كان الجمهور بعد ذلك يرون عدم الخروج. فالقول الأول في المسألة يجوز للحاد أن تخرج من البيت ولا يلزمها الإحداد في بيت معين، هذا القول الأول. من قال به؟ قال به علي، وابن عباس وجابر وعائشة رضي الله تعالى عنهم، واختاره ابن حزم. ما الدليل؟ الدليل قول ربنا تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. فإن خرجنا دل ذلك على جواز الخروج وأنه لا جناح عليكم. إذن هذا هو الدليل الأول لهم. لكن هذه الآية والله أعلم منسوخة، نسختها آيتان. الآية الأولى التي تتعلق بالوصية نسختها آية في المواريث: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. إذا ليس لها حق في المال، ومن ذلك السكنة، لأن بعد الوفاة أصبح السكن للورثة وليس مختصا بالزوج. أما ما يتعلق بمدة الإحداد فقول ربنا تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. إذن يقال هذه الآية والله أعلم منسوخة بآية المواريث فيما يتعلق بالسكنى والمتعة العام الأول بعد وفاة الزوج. إذن هذا الدليل. الدليل الثاني قول ربنا تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. ابن عباس رضي الله تعالى عنه روى عنه عبد الرزاق بإسناد صحيح أنه قال: إنما قال الله تعتد أربعة أشهر وعشرا، ولم يقل تعتد في بيتها، فلتعتد حيث شاءت. إذا العباس رضي الله تعالى عنه يرى أن الله عز وجل في هذه الآية أمر المرأة أن تعتد، وأطلق المكان. فلما أطلق المكان دل ذلك على أنه لا يلزمها مكان معين في العدة. هذا التوجيه قوي، لو لم يأتي في السنة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عين لها المكان كما سيمر بنا إن شاء الله في حديث الفريعة بن مالك. أيضا من الأدلة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفتون بذلك. ابن عباس يرى الجواز. أيضا علي رضي الله تعالى عنه عند عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح، علي رضي الله تعالى عنه نقل أم كلثوم بعد أن أصيب عمر بسبب، في رواية نقلها في أثناء عدتها، أي حينما طعن عمر رضي الله تعالى عنه كانت أم كلثوم تحت عمر، فنقلها علي رضي الله تعالى عنه إلى بيته في أثناء العدة. يقول علي رضي الله تعالى عنه يرى لا تلزم العدة في نفس البيت، فلها أن تنتقل إلى بيت آخر. لكن اعتذر البيهقي رحمه الله تعالى في السنن الصغرى أن البيت كان بيت الإمارة، فلذلك نقلها علي رضي الله تعالى عنه. ولو كان الأمر يتعلق بعلي ربما وجه، لكن الخلاف ليس عن علي رضي الله تعالى عنه. أيضا مما يدل على ذلك ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: تعتد المتوفى عنها حيث شاءت. إذا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: تعتد المتوفى عنها حيث شاءت. أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها، والأثر عند عبد الرزاق أيضا وإسناده صحيح. سيمر بنا إن شاء الله أنها حجت أو اعتمرت بأختها أم كلثوم حينما قتل طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. من النظر يقولون: لو كان يجب على الحاج أن تبقى في بيت الزوجية لما خفي ذلك على الصحابة الذين ذكرتهم، وقتل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنه، ولو كانت المرأة يجب عليها أن تبقى في بيت الزوجية لاشتهر ذلك ولعلمه الصحابة رضي الله تعالى عنه ولم يخالف فيه من خالف، وهذا قوي من جهة النظر. لكن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه يلزمون الحاد بالبقاء في بيت الزوجية وينهون عن الخروج ويقوي قولهم السنة، يدل أن الأمر معروف والله أعلم. إذن ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة خلاف في هذه المسألة ثقيلة بهذا القول، لكن حينما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم النص وينقل عن الأقوال عن الصحابة توافق هذا النص، راجح هو قول من دلت السنة على قوله. إذن هذه أهم أدلة القائلين بأن المرأة الحاد لا يلزمها البقاء في بيت معين ولها أن تنتقل من بيت الزوجية إلى أي بيت شاءت. القول الثاني يجب على المرأة أن تبقى في بيت الزوجية، هذا الأصل يأتي إن شاء الله تفصيل في بعض المسائل، لكن في الأصل يجب عليها أن تبقى في بيت الزوجية ويحرم عليها أن تنتقل من بيت الزوجية إلى بيت آخر. من قال بذلك؟ قال به عمر وابن عمر وعثمان وأم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهو قول الأئمة الأربعة. الخلاف ضعف عند المتأخرين، عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم الخلاف قوي، ثم بعد ذلك أصبح القول بجواز خروج المرأة الحاد من بيتها وعدم لزوم البقاء في بيت الزوجية أصبح قولا ضعيفا عند المتأخرين. كما قلت مرارا لا نهمل أقوال الصحابة، وإلا لو أن طالب العلم أتى إلى هذه المسألة وقال الأئمة الأربعة كلهم يقولون بوجوب البقاء وخالف في ذلك ابن حزم، إذن هذا القول شاذ، ولا شك أن هذا القول يكون شاذ لو لم يكن له سلف. كيف نقول أن قول الجمهور أو القول بعدم البقاء شاذ وقد قال به علي وابن عباس وجابر وعائشة رضي الله تعالى عنهم؟ سنتفطن لهذه المسألة، وهي مسألة لا نعول على قول الأئمة الأربعة ونجعلهم الجمهور، لا بد أن نرجع إلى قول الصحابة ومن أتى بعدهم ثم يتبين لنا هل هذا القول شاذ أو ليس شاذ. من أدلتهم الآية التي مرت بنا قبل قليل، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. يتربصن، إذا الأصل في المرأة يجب عليها أن تبقى في بيتها تتربص، لا سيما أن السنة دلت على ذلك. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، إذا مفهوم ذلك قبل بلوغ الأجل هناك جناح ويحرم عليها، والأمر يتعلق ببقائها في بيت الزوجي ويتعلق بالإحداث، فكلاهما واجبا على المرأة، فيكون هناك جناح على المرأة إذا تركت بيت الزوجية. أيضا مما يستدل به قول ربنا تبارك وتعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وجه ذلك المطلقة تجب عليها العدة ويجب عليها أن تبقى في بيت الزوجية، فكذلك المتوفى عنها عليها العدة، فكذلك يجب عليها أن تبقى في بيت الزوجية ويحرم عليها الخروج. لكن رضي الله عنه أن الأمر يختلف، هذا قياس مع الفارق، فالزوجية لا زالت باقية وتوارث الزوجان، أما المتوفى عنها زوجها فالأمر يختلف، إنما هي بقي شيء من علقة الزوجية وهي العدة والإحدى. أيضا من أدل يستدل بها عموم وقرنة الأصل في المرأة الإقرار، فإذا كان الأصل في المرأة أنها تقر في بيتها ولا تخرج فكذلك الحال، ولا شك أن هذا نص عام وليس خاص، لكن المعول عليه هي الآية الأولى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. أما الأدلة من السنة في قصة الفريعة بنت مالك حينما خرج زوجها يطلب أعبد الله فأدركهم فقتلوه، فأتت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة. قالت أرجع إلى أهلي في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. والحديث عند أحمد وغيره وإسناده صحيح. زوج الفريعة قتل رضي الله تعالى عنه ليس له بيت، له بيت إما يكون باب العريه أو الإجارة، واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل من بيتها إلى أهلها في بني خدرة، فنهاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استدلالا من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تمكث، والأصل في الأمر الوجوب. الأمر الثاني حينما أتت تستأذن هذا يدل على أن الحكم معلوم عندهم. وجه ذلك كان الانتقال جائزا لانتقلت ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنها عللت بأنها ليس لها بيت، البيت ليس ملكا لزوجها، ولم يترك لها أيضا مالا تنفق منه، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء. تقول الفريعة فاعتددت 4 أشهر و10، فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني فأخبرته فاتبعه وقضى به. إذن عثمان رضي الله تعالى عنه أيضا يرى هذا الرأي واستدل بقصة الفريعة وحكم به رضي الله تعالى. أما ما يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم يأتي إن شاء الله أن عمر أرخص للمتوفى عنها أن تبيت عند أبيها وهو وجه ليلة واحدة. حينما يرخص يدل على أن الأمر يجب عليها أن تبقى. أيضا سيمر بنا إن شاء الله أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من ذي الحليفة حاجات أو محتمرات. أيضا سيمر بنا ما يتعلق بابن مسعود حينما اشتكى له نساء في الكوفة مات أزواجهن في الطاعون، قال أخرجنا بالنهار يؤنس بعضكن بعضا فإذا كان الليل فلا تبيتن عن بيوتكن. المسعود يرى وجوب البقاء وأن المرأة تخرج للحاجة ثم ترجع إلى بيتها. أيضا روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه قال لا يصلح تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو في عدة طلاق إلا في بيتها. ابن عمر أيضا يرى أنه لا يجوز لها أن تترك بيت الزوجية، لا بد أن تبيت لكن لها أن تخرج كما سيمر بنا. أيضا روى عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن امرأة سألتها وقد توفي عنها زوجها فقالت إن لي وجع، قالت لها أم سلمة كوني أحد طرفي النهار في بيتك. والأثر ضعيف لأن فيه رجل مبهم عند عبد الرزاق. عمر وعثمان وابن مسعود وابن عمر، وروي أيضا عن أم سلمة أن الحاد يجب عليها أن تبقى في بيت زوجها. إذن الخلاف عندنا خليفتان عمر وعثمان، خالفهم الخليفة علي رضي الله تعالى عنه، والخلاف كما ذكرت من لدن الصحابة. عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن الزهري قال أخذ المرخصون في المتوفى عنها بقول عائشة، وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر. الخلاف كان معروف عند الصحابة وعند التابعين. يقول الزهري المرخصون أخذوا بفتوى عائشة، أما غيرهم فقد أخذ بفتوى ابن عمر، لا يتعلق بعائشة ابن عمر إنما يتعلق بمن قبلهم كما أسلفت. إذن المسألة كما ذكرت محل خلاف بين الصحابة، والدليل يدل على قول المانعين من ترك بيت الزوجية ويجب على المرأة أن تبقى في بيت الزوجية، يجب عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. هذا الذي ترجح لي والله في هذه المسألة. يعني على هذا يجب على المرأة أن تبقى في بيت الزوجية ويحرم عليها الخروج إلا كما ذكر الشيخ إلا إذا كان لحاجة. فالشيخ ماذا يقول؟ قال ويحرم بلا حاجة تحولها مسكن وجبت فيها ولها الخروج لحاجتها نهارا. حكم الخروج للحاجة، أولا الحاجة الحل بين الصور على أن تكون هناك بيع وشراء تحتاجه، كذلك الوظيفة إذا كانت موظفة أيضا هذا من باب الحاجة. ولم أقف على خلاف في هذه المسألة من الصحابة من أتباعها، لا أعلم أحدا من أهل العلم قال لا تخرج بحاجتها. مما يدل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. المرأة المطلقة طلاق الرجعين يجب أن تبقى في بيت الزوج، يحرم على زوجها إخراجها، لكن إذا كان الزوج يتأذى منها يجوز أن يخرجها إلا أن يأتين بفاحشة. إذا كان الزوج يجوز له أن يخرجها إذا كان يتأذى بعدم إخراجها فلها أيضا أن تخرج هي للحاجة إذا كانت تتأذى. أيضا مما يدل على ذلك قصة الفريعة، الفريعة خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم مستفتية، ويمكن أن ترسل أحد يستفتي، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فلو كان خروجها محرما لأنكر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عليها ذلك، والله أعلم. إذن المرأة الحاج يجوز لها أن تخرج للحاجة، لكن الأمر يتعلق بحاجتها، خروجها لحاجة غيرها الأمر لا يخلو من حالين. الحالة الأولى إذا كان هذا المحتاج هي مسؤولة عنه كأولادها الصغار، هنا يجوز لها الخروج. فعلى هذا لو مرض صبيها تخرج إلى المستشفى أو إلى الطبيب أو إلى المركز الصحي، وكذلك من حاجتها مثلا لو احتاجت إلى محكمة، احتاجت إلى مستشفى، إلى مركز صحي، أيضا هذا داخل في باب الحاجة. من الأشياء التي أسأل عنها: الحاجة أحيانا قد يضيق صدرها، خصوصا المدة قد تطول إما 4 أشهر وعشرة أو تكون أكثر إذا كانت في أول الحمل، فبعض الحاجة تقول ما أشعر بشيء من ضيق الصدر من الهم الذي يهجم علي، فأريد أن أخبث ساعات وأرجع إلى بيتي، ليس من باب التنزه، لا، من باب إزالة ما في النفس من حرج وضيق صدر وتكدر خاف. هل هذا من باب الحاجة؟ اللي يقول نعم، هذا مثل المرض أو يكون أشد من المرض على المرأة، ربما لو زاد عليها أذاها. إذا كان يجوز لها أن تخرج لأجل الفتوى، يجوز لها أن تخرج لأجل عملها، لأجل أن تشتري حاجة من الحوائج، فخروجها من باب أولى، هذا في باب النظر. من باب الأثر عن علقمة بن قيس أن نساء من الكوفة قتل أزواجهن في طاعون الكوفة، كوفة سبط طاعون، فقتل أزواجهن، فأرسلنا إلى ابن مسعود أنهن يستوحشن تضيق صدورنا، فقال ابن مسعود: تجتمعن بالنهار ثم ترجع كل امرأة منكن إلى بيتها بالليل. والأثر عند عبد الرزاق وإسناده صحيح، وكذلك عند سعيد بن منصور. الشاهد من ذلك أن تلك النساء من همدان مات أزواجهن بطاعون الكوفة، وكن يستحشن أي تضيق صدورهن، إذا كان مسألة خوف استحاشها بالليل أكثر من استحاشها بالنهار، المقصود هي ضيق الصدر. فلذلك قال المسعود: أخرجن بالنهار يؤنس بعضكن بعضا، هذه رواية، فإذا كان الليل فلا تريثن عن بيوتكن. إذا المقصد هو إزالة ما في الخاطر والاستئناس، فلا بأس أن تخرج المرأة للحاجة، ومن ذلك خروجها لإزالة ما في نفسها، فإذا أرادت أن تؤنس نفسها وتزيل ضيق الصدر لا بأس أن تخرج لأثر ابن مسعود وللنظر الذي ذكرته قبل قليل. إذن من باب أولى أن تخرج لأمر واجب، مثلا صلة الرحم، هذا نسأل عنه، تقول أمي في المستشفى أو أمي مريضة لا تستطيع أن تزورني، هل أزورها أم لا؟ إذا كان الخروج للحاجة جائز فالخروج لأمر واجب من باب أولى بالجواز. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الفريعة في باب الفتوى ويمكن أن ترسل أحد يستفتي، فمن باب أولى أن تخرج المرأة لصلة رحمها إذا كان لا يستطيع أن يأتي إليها لكبر أو مرض أو غير ذلك. وهذا رأي عمر وابن عمر وابن مسعود. ذكرت حديث الفريعة، أيضا روى عبد الرزاق بأسانيده عن يحيى بن سعيد الأنصاري وعن أيوب السختياني أن عمر أخص للمتوفى عنها أن تبيت عند أبيها وهو جاء ليلة واحدة. وهذه مراسيل رواتها ثقة، مرسل يحيى بن سعيد ومرسل أيوب السختياني يقوي بعضهما بعضا، فيقال الأثر حسن والله عالم. إذن عمر رخص للمرأة إذا كان أبوها مريض تخشى من وفاته أن تخرج لزيارته في نفس الوقت أن تبيت عنده ليلة. أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه اشتكى أن مرض، فأتته ابنته تزوره، ابنته متوفى عنها زوجها، فلما كان من استأذنته أن تبيت فمرها أن ترجع إلى بيتها، والأثر عند سعيد المنصور أسناده صحيح. ابن عمر رضي الله تعالى عنه ابنته تزوره وهو مريض، لكنها أرادت أن تبيت فأنهاها عن البيتوتة. أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه حينما توفي ابنه واقد، زوج ابنه واقد بنت عبد الله بن عباس، فكانت تخرج إلى أبيها عبد الله بن عباس، تخرج في الليل وتزور أباها عبد الله بن عباس وهي في بيت ابن عمر، ثم ترجع تبيت في بيتها ولا ينكر عليها ابن عمر. ابن عمر تخرج زوجة ابنه واقد المتوفى تزور أباها عبد الله بن عباس في الليل ولا ينكر عليها ابن عمر. هذا يدل على أن المرأة يجوز لها أن تخرج لصلة رحمها، لا سيما إذا كان هذا الرحم لا يستطيع أن يزورها لمرض أو غيره. وتقدم قبل قليل أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يرى أن المرأة إذا ضاق صدرها تخرج، قال يؤنس بعضكن بعضا، إذا كان ضيق الصدر يجوز أن تخرج له المرأة فصلة الرحم من باب أولى. أيضا روي أن امرأة زارت أهلها وأصابها الطلق، فاستفتوا عثمان فقال احملوها إلى بيتها ويتطلق، الأثر اسناده ضعيف. لكن مر بنا قبل قليل أن عثمان رضي الله تعالى عنه يجب عليها أن تلزم بيت الزوجية. الشاهد من ذلك أن عثمان لم ينكر عليها الزيارة، إنما أمرها أن ترجع إلى بيتها، لكن الأثر ضعيف. هذا من جهة الأثر. أما من جهة النظر فالقاعدة عند أهل العلم إذا تعارض واجب ومحرم يقدم الواجب. مثلا الحاج إذا كانت له أضحية أراد أن يتحلل سواء في العمرة أو في الحج، إذا كان متمتعا أراد أن يتحلل من العمرة، أو كان قارنا أو مفردا وأراد أن يتحلل، له أن يحلق شعره قبل أن تذبح أضحيته، لأنه تعارض عندنا واجب وهو حلق الرأس نسك، والمحرم أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي. كذلك لو اختلط مسلم وكفار أموات فيغسل الجميع ويصلى على الجميع لأنه اجتمع محرم وواجب فيقدم الواجب. هل الحاجة يجوز لها أن تسافر؟ لا، لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون السفر حاجة لا يوجد لها مثلا علاج إلا في البلد الفلاني، مريضة، الكلام الذي ذكرناه قبل قليل والله أعلم لها. لكن إذا كانت تريد أن تسافر من غير حاجة ما الحكم؟ عائشة رضي الله تعالى عنها حينما قتل طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه في الجمل خرجت بأختها أم كلثوم حاجة أو معتمرة، لكن يقول قاسم ابن محمد أبى الناس ذلك عليها. يفهم من كلام قاسم بن محمد ابن أخيها، أخوها محمد، إذن خالته عمته عائشة، يقول فأبى الناس عليه، كأن صغار الصحابة وكبار التابعين أنكروا على عائشة رضي الله تعالى عنها في سفرها بأختها وقد توفي عنها زوجها طلحة رضي الله تعالى عنه، لكن بعض العلم قالوا كانت فتنة لذلك خرجت بها. كل أشك أن فتنة الطريق أشد من فتنة البلد والله أعلم. صح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رد نساء حاجات أو معتمرات حينما توفى أزواجهن من ذي الحليفة إلى بيوتهم، والأثر رواه عن عمر جم سعيد بن المسيب عند سعيد بن منصور وعبد الرزاق، وأيضا مجاهد وعطاء عند سعيد بن منصور، وهذه مراسيل. لكن لا شك أنها بمجموعة ثابتة عن عمر رضي الله تعالى عنه. إذن عمر كان يرد المرأة حينما تخرج حاجة أو معتمرة قبل أن تحرم، يردها من ذو الحليفة. فليرضى الله أعلم أن المرأة لا تسافر إلا إذا كان لأمر لا بد منه، فالحاجة لها أن تسافر لعلاج أو إذا خشيت على نفسها في بلد وأرادت أن تنتقل إلى أهلها في بلد آخر، بل يحصل أحيانا مرأة تكون غريبة وتوفى زوجها وليس لها أحد في هذا البلد، فلها أن تنتقل إلى أهلها في بلدها. مسألة أخيرة أشار إليه الشيخ، قال ولها الخروج لحاجتها نهارا، يقول إذا أرادت أن تخرج تخرج في النهار فقط، ما تخرج بالليل. بالنهار لماذا؟ لأن الفتنة يقولون، وفي نفس الوقت الحوائج هي تقضى في النهار، هذا هو توجيههم. والأئمة الثلاثة ورواية عن الحنابلة أنها تخرج حتى في الليل، وهذا هو الصحيح للأثر والنظر. أما النظر الحاجة طارئة، قد تطرأ بالليل وقد تطرأ بالنهار، فإذا احتاجت مثلا وكانت مريضة أو احتاجت طعاما أو مرض صغيرها أو كان عملها في الليل فلها أن تخرج في الليل لحاجتها. ثم حينما يعلون أن الليل مظنة الفساد، هذا في وقتين، أن يكون المرأة في الليل هناك ظلمة قد يؤذيها أحد، وهذا في زمانين، لكن في زمانين يختلف، لا فرق في زمانين بين الليل والنهار بسبب الكهرباء وغيرها، والله أعلم. هذا من جهة النظر. أما من جهة الأثر، ذكرت قبل قليل أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كانت تخرج بنت عبد الله بن عباس زوجة ابنه واقد وهي حاب، تخرج إلى أبيها تزوره في الليل ثم ترجع وتبيت في بيتها، وهي كانت في دار عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. والأثر ذكرت أنه عند عبد الرزاق عثمان وصحيح. فليظل والله أعلم جواز خروج المرأة الحاد لحاجتها في الليل أو النهار، والله أعلم. فصل عقد هذا الفصل الكلام على استبراء الإمة، قال ومن ملك عامة يؤطع مثلها من أي شخص كان. يقول إذا ملك جارية من أي شخص، سواء كان صغيرا لا يطع أو كبيرا أو امرأة، حتى لو كانت من امرأة، قال حرم وطء ومقدماته، يقول يحرم عليه الجماع ويحرم عليه المقدمات، لأن المقدمات مظنة الجماع قبل الاستبراء، يقول يجب عليه أن يستبريها مطلقا. والاستبراء هو طلب البراءة، يعني طلب براءة الرحم، الرحم ليس فيه حمل، قبل الاستبراء حامل. وحينما قال من أي شخص، بعض العلم يرى أن الأمة إذا كانت مملوكة لامرأة، أو إذا كانت مملوكة لشخص يطع لكن حدثه أنه لم يطعها، فله أن يطعها مباشرة بعد الشراء والملك. قل لأن العلة ليست تعبدية، العلة لمعرفة خلوء الرحم، فإذا علمنا وغلب على ظننا خلوء الرحم جاز للزوج أن يطعها، هذا له حظ من النظر، لأن الاستبراء ليس تعبد. قال قبل الاستبراء حامل الوضع، الحامل تستبرى بالوضع لعموم أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. قال ومن تحيض بحيضة، المرأة الذي تحيض يستبريها بحيضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تستبرى سبايا أوطاس بحيضة. قال وآيسة وصغيرة بشهر، إذا كانت آيسة لا تحيض انقطع حيضها، أو صغيرة يقول بشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، فعدة ثلاثة أشهر. الشيخ قال استبراء الإماء، والصحيح أن الاستبراء لا يتعلق بالإماء، كل امرأة ليس لزوجها عليها حق الرجعة إذا كانت غير مدخول بها فلا استبراء أصلا ولا عدة، أما إذا كانت مدخولا بها فالصحيح أنها تستبراء. فالمخالعة أصلا تستبراء بحيضة ولا عدة، لأن العدة لأجل الزوج. المفسوخة كذلك الصحيح استبراء، كذلك الملاعنة لا عدة، إذن المفسوخة استبراء ولا عدة، أيضا الملاعنة استبراء ولا عدة. إذن كل امرأة ليس لزوجها عليها حق الرجعة الأمر يتعلق باستبراء الرحم وليس العدة. يستثنى من ذلك المطلقة طلاقا ثلاثة لعموم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. بعض أهل العلم ينقل الإجماع على أن المطلقة طلاقا ثلاثا عليها العندة ثلاثة قرون، والظاهر المسألة ليس فيها خلاف، كأن الشيخ رسامه تعالى وبعض الشافعية يميلون إلى أن المطلقة طلاقا ثالثا أيضا في سفرة حيضة ولا عدة ليس عليها، لكن ظاهر القرآن خلاف ذلك والله أعلم.